بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن فريد قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهم أجمعين قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعادة، فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هي في غسل الجنابة، وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة في غسل الجنابة، وفيها ما هو مختصر وفيها ما هو مطول، وبعض الأحاديث تقتصر على ذكر بعض أجزاء الإنسان كغسل الرأس أو الصب على الرأس والحث على الرأس، وبعضها يذكر الكيفية وهي أنه يتوضأ، أنه يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما نتج عن ذلك من آثار الجماع، بحيث يغسل فرجه وما حوله وكل ما كان من آثار الجماع، ثم ويضرب يده بالأرض أو بالجدار لينظفها، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب على رأسه على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويفيض الماء على سائر جسده بحيث يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الإنسان، لا سيما الأماكن التي قد ينبو عنها الماء وهي المغابن، كالذي يكون يعني في الأباط، ويكون أيضا في أصول الفخذين، بحيث يتحقق الإنسان أنه وصل الماء إلى سائر جسده. وهذه هي كيفية الغسل الكامل، وضوء قبله ثم بعد ذلك اغتسال. وإذا كان الغسل للجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر وأفاض الماء على جسده جميعا وإن لم يتوضأ من قبل، فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر. ولكن الأغسال الأخرى التي هي للتبرد أو للجمعة لا ينفع فيها أو لا يرتفع فيها حدث، لأن يعني الحدث الأصغر لا يرتفع بكل إنسان يغتسل ويصب الماء على جسده وينوي، وإنما ذلك يكون خاصا في الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة الذي يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع به حدث، فلا يكفي أن الإنسان يفيض الماء على جسده وينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، بل لابد أن يتوضأ لذلك، إما قبل الاغتسال وإما بعد الاغتسال. وأيضا إذا اغتسل أو توضأ قبل الوضوء قبل الاغتسال ثم بعد ذلك لمس ذكره ولمس فرجه، فإن عليه أن يعيد الاغتسال أي يعيد الوضوء، لأن مس الذكر ينقض الوضوء ومس الفرج ينقض الوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء. وأما إذا توضأ أولا يعني غسل فرجه أولا وتوضأ واغتسل بأن أصاب الماء سائر جسده، فإنه يكون بذلك ارتفع الحدث الأكبر والأصغر. وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال وإفاضة الماء على جسده كله رفع الحدث الأكبر والأصغر فإن ذلك يجزئ ويكفي، لكن بشرط ألا يكون مس ذكره بعدما كان غسله عند أو قبل الاغتسال، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. فالأحاديث وردت بكيفيات مختصرة وبكيفيات مطولة، وهذه الكيفية الكاملة التي هي وضوء قبله ثم اغتسال بعد الوضوء. وقد أورد أبو داود جملة من الحديث مرت، وأورد هنا حديث ميمونة أم المؤمنين، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، يروي عن خالته ميمونة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عدت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يده اليمنى وغسل يديه ثم غسل فرجه وما حوله وضرب بيده الأرض، يعني ليحصل نقاؤها من آثار ما علق بها أو اتصل بها مع غسل الفرج، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم بعد ذلك وعلى رأسه، ثم بعد ذلك تنحى وغسل رجليه وغسل رجلين يمكن أن يكون قبل الاغتسال ويمكن أن يكون بعده وغسل الرجلين بعد الاغتسال يعني يكون يعني مناسبا فيما إذا كانت الأرض يعني فيها يعني تراب أو فيها يعني شيء يعني كان يغتسل الإنسان عليه، فإنه يكون يغسل رجليه في الآخر تكون بذلك يعني نظفت مما علق بها. والحاصل أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال يعني في آخر الوضوء، ويكون يمكن أن يؤخر إلى ما بعد الاغتسال، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان كيفية الغسل وهو مشتمل على الوضوء، وفيه أيضا المضمضة والاستنشاق يعني في الوضوء، والمضمضة والاستنشاق تكون في الاغتسال أيضا، يعني إذا كان الإنسان اغتسل غسلا دون أن يكون قد توضأ فعليه أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق تابعة للوجه وهي لها حكم الوجه.
عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا
يغتسل، يعني غسلا يعني ما أن يغتسل به، أيوة
يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة.
من المعلوم أن الغسل يكون باليدين، يعني الغسل يكون باليدين ليس باليد واحدة، يعني من أكفأ على يد اليمنى ثم غسل يديه، نعم،
ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله،
نعم،
ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه.
وهذا فيه في غسل الرجلين بعد الاغتسال، يعني أعضاء الوضوء حصلت قبل الاغتسال إلا الرجلين فإنها جاءت بعد الاغتسال. أيوة. ثم
تناولته المنديل فلم يحصل.
تناولته المنديل، تقول ميمون رضي الله عنها ناولته المنديل ليتنشف به فلم يأخذه وجعل ينفض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على أن المنديل لا يستعمل أو أن الإنسان لا يتنشف، فللإنسان يتنشف بعد الوضوء بعد الغسل. وما جاء في هذا الحديث من كونه لم يأخذه لا يدل على منعه ولا يدل على كراهيته، فلعله أن يكون مستعجلا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه مسح بجبة كانت عليه بعدما توضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، واستعمال التنشيف لا بأس به، وعدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لما ناولته إياه لا يدل على الكراهية والمنع، لأن ما في شيء يدل على ذلك. فلعله يكون في تلك الحالة إما مستعجلا أو أن الخرقة يعني لم تعجبه أو أنها أو أي أمر من الأمور. الحاصل أنه ليس فيه دليل على المنع. أيوة.
وذكرت ذلك لإبراهيم.
فذكرت ذلك لإبراهيم. يعني الـ الـ يقول الأعمش ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي. ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي. يعني ما يتعلق بال يعني قصة المنجيل وقصة ال كونه يعني أعطي المنجيل ولم يأخذه. فذكرت ذلك لإبراهيم.
فقال كانوا لا يرون بالمنجيل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة.
ثم حتى عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنجيل بأسا. لا يرون بالمنجيل بأسا يعني كل إنسان يتنشف ويستعمل التنشيف, ولكن كانوا يكرهونه للعادة. يعني كونه يتخذ عادة بحيث تكون كأنها سنة وأنها لا تترك. وهذا كان يأتي أو يذكر بعض العلماء أن الشيء الذي يكون يعني سائغا أو يكون مستحبا يعني لو ترك في بعض الأحيان حتى لا يعتقد أنه واجب أو حتى لا يعتقد أنه سنة إذا لم يكن واجبا, مثل ما قالوا في المداومة على ركعة على قراءة ألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان. يعني قالوا تكره المداومة على ذلك لئلا يعتقد الناس أن هذا شيء لازم وأن هذا شيء لا بد منه. يعني فالذي كرهوه يعني كونه يتخذ عادة بحيث يعني لا يترك ويستمر عليه دائما وأبدا, فإذا ترك في بعض الأحيان فيزول يعني الشيء الذي كانوا يكرهون من أجله. كانوا يكرهونه للعادة أو يكرهون اتخاذ ذلك عادة دائما وأبدا بحيث لا يترك ولا يعني ويعتقد أنه سنة أو يظن أن هذا شيء يعني مطلوب دائما وأبدا. يعني قال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا, ولكن هذا حكاية عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. وهذا من جنس قول إبراهيم النخعي الذي حكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. كانوا يضربوننا على اليمين والأهل ونحن صغار. يعني يعظمون شأن اليمين والعهد وأنهم يعني لا يستهينون بذلك ولا يستسفلون ذلك. يعني حكاية عما كانوا يؤدبون به أولادهم. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. يعني يؤدبونهم لا يستهينوا بأمر اليمين والحلف وكذلك العهد. فقوله كانوا لا يرون بأسا يعني للعلماء أو سلف هذه الأمة, ولكن كانوا يكرهون العادة. وكذلك مثله ما أشرت إليه الذي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. كانوا يضربوننا, قال إبراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والأهل ونحن صغار. نعم.
قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعادة, فقال هكذا هو ولكني وجدته في كتابي هكذا.
ثم قال أبو داود قال مسدد وهو شيخه, قلت لعبد الله بن داود وهو شيخ مسدد في الإسناد عبد الله بن داود الخريبي كانوا يكرهونه للعادة. يعني هكذا يريد أن يستفهم يعني هذا الكلام. قال نعم هكذا هو يعني أنه هكذا يعني حفظ وهكذا يعني وجده في كتابه يعني موجودا في كتابه وفي حفظه. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود.
عن عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن كريب.
عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته, لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أكبر أولاد العباس الفضل وهو أبو الفضل وهي أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وهما أختان. فهو يروي عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث ميمونة عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حسين بن عيسى